إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. التوازن بين العقل والعاطفة. أيها الإخوة المسلمون، العاطفة أو الوجدان أو الشعور هو جزء من كيان الإنسان النفسي، والعرب يعبرون قديما عن العاطفة بالقلب، فهو الذي يحب ويكره ويرضى ويغضب ويرغب ويرهب، وهو الذي يفرح ويحزن. فالإنسان ليس عقلا أو إرادة فحسب، بل هو كذلك عاطفة وشعور. فليس مطلوبا من الإنسان إذن أن يعلن الحرب على عواطفه ويعيش عقلانيا، فهذا غير ممكن، كما أنه أيضا غير مطلوب. والله جل جلاله وصف عباده المؤمنين في القرآن بصفات عاطفية متنوعة، مثل الوجل من ذكر الله، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك وصفهم بالفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ووصفهم كذلك بالرجاء في رحمته، فقال: أمن هو قانت، وهو عثمان رضي الله عنه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما جاء في القرآن والسنة في شأن العواطف والوجدانات أو الانفعالات النفسية لا يسلم منها إنسان، حتى الأنبياء أنفسهم، حتى الأنبياء لا يسلمون من هذه العواطف، فهم يفرحون ويحزنون ويضحكون ويبكون ويرجون ويخافون ويرضون ويغضبون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فأجعلها له كفارة. رواه البخاري ومسلم. والقرآن قص علينا قصة غضب موسى عليه السلام على قومه حين رجع إليهم، فوجدهم قد عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري. قال سبحانه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون عليه السلام. وتأملوا وتصوروا هذا المنظر، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لقد غضب موسى عليه السلام لله، ولكن هذا الغضب جعله يلقي ألواح التوراة وفيها كلام الله جل جلاله، ويأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه مع أنه نبي مرسل معه. إنها العواطف التي لا يسلم منها أحد. وإذا كان هذا هو شأن العاطفة وضرورتها في حياة البشر، فما الذي ننكره إذن من العاطفة؟ إن الذي ينكره الإسلام من العاطفة هو أن تتغلب على عقل الإنسان فتؤثر على صوابه وعلى إدراكه، فيكون عقله تابعا لا متبوعا، فيستسلم العقل للعواطف فيمضي خلف أهوائه وخلف شهواته، فيصدق فيه قول القائل: ليس الأسير من أسره العدو، إنما الأسير من أسره هواه. ولهذا قال الله جل جلاله لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول جل جلاله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذه الآية تشير إلى أن من اتخذ إلهه هواه فإنه لا يستفيد من أدوات الإدراك التي وهبها الله له من السمع والبصر والفؤاد، فإنه قد عطلها، ومن عطل هذه الوسائل فقد غدا أشبه بالأنعام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن هنا جاء التوجيه المربي محمد صلى الله عليه وسلم: تنهى المسلم أن يستسلم لعواطفه وانفعالاته، مثل الغضب. اليوم حياتنا مليئة بانفعالات الغضب مع الزوجة والأولاد وفي بيئة العمل وفي الأسواق، بل في كثير من الأحيان في مساجدنا، بل حتى الغضب في الأمر بالمعروف، مع أن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، حتى أصبح الغضب ظاهرة عامة في المجتمع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ذلك أيها الإخوة لأن الإنسان إذا غضب قد يقع منه من الأقوال والأفعال ما لا يرضى عواقبه، حتى إنه قد يدعو بالشر على نفسه وعلى أهله وولده، كما قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. واستمعوا إلى هذا الموقف لرجل لم يتمكن من ضبط انفعالاته وعواطفه حتى وقع في الخطأ البين. قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح على بعير، فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكأ هذا البعير وتوقف، فقال له الرجل: شأ لعنك الله. وهذه كلمة تقال للبعير: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن لبعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، انزل عن البعير، فلا تصحبنا بملعون. هذا البعير لا يصحبنا لأنك قد لعنته. أين الذين اليوم يدعون على سياراتهم وعلى أزواجهم وعلى أولادهم وعلى منازلهم؟ قال: انزل عنه
فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. أيها الإخوة، من المعروف أن الإنسان في حالة الطفولة والمراهقة يتصرف غالبا وفق انفعالاته وغرائزه أكثر مما يتصرف وفق مقتضى العقل والحكمة، والإنسان الراشد هو الذي يحكم عقله في عاطفته ويوازن بينهما. وحتى ندرك ماهية العاطفية الخاطئة في مجتمعاتنا الإسلامية وكيف يمارسها الفرد والجماعة، لا بد من ذكر تحديد ومظاهر هذه العاطفية السلبية لنتمكن أيها الإخوة من لجمها بالعقل الواعي بخطاب الوحي. أذكر لكم بعض المظاهر الخاطئة في العاطفية السلبية. من هذه المظاهر تمجيد الذات، وهي المبالغة في تمجيد النفس وتزكيتها سواء أكان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات، بحيث يغطي العيوب والسيئات، وبهذا لا يمكن تقويم الذات أو الجماعة تقويما عادلا صحيحا. فإذا استدركت مثلا على أحد من المسلمين خطأ بينا وقع فيه، أخذ يجادلك بلا علم ويبرر موقفه بلا دليل، واستطرد يمدح نفسه وأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، وكل ذلك تهربا من أن يقول بلسان حاله أو مقاله نعم أخطأت، أو نعم تجاوزت، أو لم يكن ينبغي أن أفعل كذا، أو قد كان الأولى كذا. وقل مثل هذا في حق أي جماعة من الجماعات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، يجب ألا تزكي نفسها وتغفل عن عيوبها وتعتقد أنها الوحيدة التي على الحق وما عداها على الباطل، أو أنها من الفرق الناجية وغيرها من الفرق الهالكة. إن الله جل جلاله ذم اليهود الذين زكوا أنفسهم فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون فتيلا. ومن مظاهر العاطفية في المجتمع المسلم الإسراف في الحب أو البغض، فإذا أحببنا أحدا ما أسرفنا في تمجيده وحبه وقدمنا كل أقواله على أقوال غيره، وإذا أخطأ بررنا خطأه وأخرجنا له الأعذار تلو الأعذار، وإذا تقدم بالحجة من ينتقده في قول أو فعل ثارت ثائرة أنصاره وأتباعه وبلغت القلوب الحناجر وانبرت الأقلام منافحة ومدافعة وانطلقت الألسن هادرة مزمجرة، وكأن هذا الحبيب معصوم من الخطأ، ولا معصوم إلا صاحب ذلك القبر صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة في الحب. أما إذا أبغض الناس أحد الناس بسبب مقالة أو فتوى أو رأي، فالحال معه أفظع وأشنع، وإلى الله المشتكى. وقد ورد: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وفي الأمثال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. ومن مظاهر العاطفية الهوجاء الاستعجال في قطف الثمرة، فإذا قام مجتهد وطلب العلم الشرعي يتعلمه ويحفظه ويدرسه استعجل ثمرة علمه وتطلع للفتيا وطمع في تصدر المجالس وقرن نفسه بالعلماء والراسخين في العلم، وإذا قرأ كتابا أو كتابين في فكر أو علم عد نفسه منظرا ومفكرا يدلي بآرائه بمجرد قراءاته الأولية، وإذا بدأ طريق الهداية استعجل طلب كمال الإيمان ولما يستكمل مقدماته بعد. وكثير من الشباب إلا من رحم الله يريد أن يزرع اليوم ويحصد غدا أو بعد أسبوع، ومن صادم سنة الله جل جلاله صدمته وقهرته، لأنها لا تخضع للعواطف والأمان، بل التدرج سنة كونية وبشرية. ومن مظاهر العاطفية إغفال السنن، إغفال السنن في الكون والمجتمع، فتجد من يتجاهل سنن الله في الكون والمجتمع كأن هذا الكون يمضي اعتباطا أو تسيره المصادفات. وهذا الفهم هو السائد في كثير من أذهان العوام وبعض المتعلمين، فهم يفهمون القدر فهما أعوج، كأنما يعني الرضا بالقضاء والقدر الفوضى في الكون والحياة. يقول أحدهم: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، يوما تريش خسيس الحال ترفعه إلى السماك، ويوما تخفض العالي. إن المسلمين أخطأوا في غزوة أحد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فدفعوا ثمن ذلك وانكسروا بعد انتصار، وسقط منهم الشهداء، وفيهم سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفت فتوحات المسلمين حينما دب الخلاف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وسقطت الأندلس حين استشر الترف والفساد والمجون والغناء، ووضع أبو عبد الله الصغير كفه في كف الصليبيين الإفرنج حتى ذهبت الأندلس برمتها، ونزعت ثمرة الجهاد في أفغانستان بعد 20 سنة من الجهاد ضد الشيوعيين، وقطف ثمرة جهادهم غيرهم حين دب الخلاف بين المجاهدين وقتل بعضهم بعضا. إنها أيها الإخوة سنن ربانية لا تتغير أو تتبدل، وما لم يفقه المسلمون هذه السنن وهذه النواميس فلن ندرك مقومات الغلبة ولا مفاتيح النصر. ومن مظاهر العاطفية في المجتمع الإسلامي السطحية، فتجد من يتقبل الشائعات ويروج لها فيما كبر أو صغر أو قل أو كثر، وتجد السطحية في تقبل التفسير التآمري للتاريخ وللأحداث والوقائع، فكل ما يقع في الكون عندهم هو من اليهود والنصارى. فتسمع من يقول: نحن أحجار على رقعة الشطرنج، أو الدنيا كلها لعبة في يد إسرائيل، وهذه كلها من السطحية التي تروج بين الناس لغياب العلم والتخصص وغياب الوعي السياسي أو الاقتصادي أو الوعي الفكري. ومن السطحية ما يروجه بعض الخطباء والمصلحون في مبشرات النصر لهذه الأمة، وهو مطلوب، ولكن يقع الخطأ حين لا يكون عمل دؤوب ولا تخطيط صحيح ولا أهداف واضحة. أيها الإخوة، إن الإسلام لا يقلل أبدا من أهمية العاطفة، ولكن جاء الإسلام ليهذبها ويصونها ويحفظها بالشرع، وجاء ليحدد مساراتها وضوابطها، فلا تطغى بجهل ولا تحجم بعلم. وحين تضبط مشاعرنا وعواطفنا بالعلم والوحي فإننا سنستنشق العافية. وسأتحدث بإذن الله تعالى في الخطبة القادمة عن هذه المقومات العقلية المضاهية للعاطفة. نسأل الله جل جلاله أن يهبنا وإياكم علما صحيحا وفهما سليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. أيها الإخوة المسلمون، تحدثت في الخطبة الماضية عن مظاهر العاطفية التي اجتاحت كثيرا من المسلمين من السطحية في معالجة القضايا والإسراف في الحب أو الكره حيث يغيب التوازن بينهما والاستعجال في إدراك الأشياء والحقائق وقطف الثمار فتغيب التؤدة والسكينة والصبر وتتطلع النفوس إلى الاستعجال المبكر فيذهب كثير من الخير. ومن تلك المظاهر التي تحدثنا عنها إغفال المسلمين للسنن في الكون والحياة، فتجد كثيرا من المسلمين يهملون قراءة التاريخ في منشأ الحضارات والدول والجماعات وسقوطها، وربما يغفلون أيضا أن النصر قد يتأخر أو الهزيمة قد تنزل بساحة المسلمين بسبب الركون إلى الشهوات والملذات أو بسبب عدم تحكيم شريعة الإسلام أو بسبب الاختلاف والتشاحن بين الدول أو الجماعات العاملة للإسلام أو بسبب ضعف في طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات أو غير ذلك من الأسباب والمظاهر التي سرت في واقع المسلمين، فأفقدها الصدارة والتميز وقيادة البشرية، والتي هي ركن أساسي في استخلاف المؤمنين في الأرض. وهذا أيها الإخوة معنى عظيم قل من يتنبه إليه من المسلمين، وهو أن ندرك أن أهل الحق والتوحيد هم أولى الناس بقيادة البشرية، لأنهم يحملون رسالة الله ومنهج الله، ويحملون أعظم نورين وأصفى وأنقى دليلين، وهما القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويوم أن دبت مظاهر العاطفية الهوجاء وضعفت الجدية في حمل الرسالة والأمانة، تراجعت الأمة قرونا بعيدة مما احتجنا معه إلى بذل جهد أكبر في حركتنا وفي عملنا أضعافا مضاعفة. ونسأل الله جل جلاله أن يهيئ لأمة الإسلام من أمرها فرجا ومخرجا. أيها الإخوة، حين نريد أن نتخلص من تغليب العاطفة على العقل، وجب أن نتعامل مع الحياة وفق أسس وقواعد ترجع الحق إلى نصابه وتعيد العقل المسلم إلى صوابه. وأول مظاهر ذلك العقلية العلمية. لسنا نريد بالعلم تحصيل العلوم الطبيعية والرياضية التي تعمقت وتعاظم شأنها واستطاع به الإنسان أن يصعد إلى القمر وأن يغزو الكواكب، لسنا نريد تحصيل هذا العلم، وإن كان تحصيله وهضمه من فروض الكفايات على الأمة التي لا تزال عالة على غيرها في كل المجالات. إنما نريد بالعقلية العلمية هو ما تنكشف به حقائق الأشياء، سواء أكان موضوعه الكون أو موضوعه الإنسان أو موضوعه الغيب، وسواء كانت وسيلة معرفته العقل أو الحس أو الوحي. والذي نهدف إليه من هذا العلم هو أن يتحرر المسلمون وخاصة أهل الرأي والفكر والدعوة، أن يتحرروا من النزعة العاطفية والذاتية والتبريرية بل والتمجيدية والخيالية، لتتجه إلى النزعة العقلانية العلمية الواقعية في تقدير الأمور وفي تقويم الأعمال وفي تفسير الأحداث وفي تفسير التاريخ، وكذلك في اتخاذ القرارات والمواقف المعتدلة مع الأنصار والخصوم من المسلمين أو من غير المسلمين. إن الذي نرجوه من أنفسنا أولا ومن المسلمين ثانيا أن يسود في مناخنا اليوم النظرة العلمية في القضايا والمواقف، وأن نبني أعمالنا وأفكارنا مهما كانت يسيرة وفق نظرية علمية واقعية بعيدة عن المثال والخيال. وحتى تتأصل أيها الإخوة هذه النظرة العلمية لا بد أن نجمع عدة قواعد حتى نحقق هذه العقلية العلمية، لا بد أن نجمع عدة قواعد. أول هذه القواعد الموضوعية في المواقف والأقوال والقضايا، كما قال علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق أولا ثم تعرف أهله. ثانيا، احترام التخصص، كما قال جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال: فاسأل به خبيرا، وقال: ولا ينبئك مثل خبير. فللدين أهله، وللاقتصاد أهله، وللسياسة أهلها. أما الذي يدعي أنه يعرف دقائق الأمور في الدين والاقتصاد والسياسة والشؤون العسكرية ويفتي في كل شيء، فلا ترجو منه صلاحا ولا تتأمن منه فلاحا، لأنه يدعي ما ليس بإمكانه. وهذه هي التي جلبت على المسلمين الكوارث، وهي ادعاء الكمال في كل شيء، وأن الواحد منا قد يفتي في كل شيء، مما أذهب عن المسلمين كثيرا من الحق. ثالثا، القدرة على نقد الذات والاعتراف بالخطأ والاستفادة منه في المستقبل. فنعترف بالخطأ حين نقع فيه، ولا نبرر لأنفسنا أو نصطنع الأعذار للهروب من واقعنا. وحين تكون الأمة قادرة على نقد ذاتها فإنها تتلمس مواطن الداء فيها، فالتوفيق بإذن الله حينئذ سيكون قريب منها. كذلك من العقلية العلمية هو تقدير وجهات نظر الآخرين واحترام آراء المخالفين في القضايا ذات الوجوه المتعددة، ما دام لكل دليله ووجهته في ظل التسامح والمودة. هذه أيها الإخوة بعض القواعد العلمية حين نريد العقلية العلمية. من مظاهر العقلية الإسلامية الواعية أيضا بعد العقلية العلمية هو العقلية الموضوعية، وهي التي تقوم على دعائم وثوابت لا تتغير ولا تتبدل، مرجعها القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول مظاهر العقلية الموضوعية، أولا أنها ترفض اتباع الظن في مسائل تأسيس العقائد ونحوها، ولهذا ذم القرآن المشركين بقوله: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن مظاهر العقلية الموضوعية أنها تأبى اتباع الهوى، لا تتبع أهواءها ولا تذعن لعواطفها ولهذا قال الله عن المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكذلك قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفناه سنتبعه، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا أيها الإخوة من مظاهر اتباع الهوى، ومن مظاهر العقلية الموضوعية أنها تأبى التقليد الأعمى، تأبى التقليد الأعمى، وهذا التقليد مذموم، سواء أكان مع التلميذ تجاه أستاذه، أو طالب العلم مع شيخه، أو المدعو مع الداعية. إن النظرة الموضوعية تأبى أن يصبح طالب الحق كالأعمى يقاد بسهولة، أو كالميت بين يدي مغسله، بل الواجب أن يقبل الحقائق بدليلها، وأن يمتلئ قناعة قبل الإقدام على الفعل أو الترك، وأن يناقش ويحاور، لأن الله جل جلاله وهبه عقلا ومكنه من العمل فهو مسؤول عنهما. منهجه دوما: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان أيها الإخوة هو الدليل العقلي في العقليات، والدليل التجريبي في الحسيات، والدليل التاريخي في النقليات. رابعا من مظاهر العقلية الموضوعية: الخضوع لمنطق العلم في كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في مناقشة الكفار: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وانظروا أيها الإخوة وتأملوا كيف يعتني الإسلام بالنظرة العلمية في قبول الأشياء وفي ردها. وهذا ينبغي، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم دوما، أنه لا يقبل الحقائق من قبل العاطفيات والوجدانيات والخطب الرنانة، بل ينبغي أن يكون العلم والدليل قائده ومنهجه. ثالثا من مظاهر العقلية الإسلامية الواعية أنها تستخدم لغة الأرقام ولغة الإحصاءات التي يفهمها كل الناس مهما اختلفت ألسنتهم. وليس بمستحسن لأهل الحق في القرن الواحد والعشرين أن يستعملوا أساليب القرون البائدة التي تعتمد على الخطابيات وعلى الوجدانيات في الإقناع والتأثير، أو تعتمد على المصادفات، فما عاد هذا الأمر يسوغ في عصرنا، كما أيضا لا يسوغ في منطق ديننا. لقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الإحصاءات الرقمية في حياته ليبني عليها المواقف في فتوحاته ومعاركه وغزواته، لم يهمل ذلك صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ سيرته بإمعان وجد هذا الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ بالإسلام، كم عدد المسلمين. وفي رواية للبخاري أنه قال: اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. قال حذيفة رضي الله عنه: فكتبنا له 1500 رجل. هذا أيها الإخوة إحصاء كتابي من النبي صلى الله عليه وسلم، إحصاء رقمي يراد تدوينه وتثبيته، وذلك ليعرف عليه الصلاة والسلام مقدار القوة البشرية الضاربة التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتربصين. ومن مظاهر العقلية الإسلامية الواعية التخطيط للمستقبل، التخطيط للمستقبل، وهذه مهمة جدا للفرد المسلم وللأسرة المسلمة بل وللدولة الإسلامية. والحياة بدون تخطيط أيها الإخوة حياة لا معنى لها، ومن فشل في التخطيط لحياته فقد خطط للفشل. وعلى سبيل المثال، هل الفرد المسلم اليوم وضع له أهدافا يريد تحقيقها؟ هل وضع أيضا لهذه الأهداف وسائل وأساليب؟ إن الكثيرين اليوم وللأسف الشديد يمضون في حياتهم بلا أهداف حقيقية، أو ربما ينشد أحدهم هدف الغد، أما الأهداف البعيدة فقل من يخطط لها. وأيضا، هل الأسرة المسلمة تضع لأبنائها من الأولاد والبنات أهدافا في الحياة من تحقيق العبودية والتأصيل العلمي وبناء الشخصية وبناء التخصص وخدمة الآخرين ومن التربية على المعاني الفاضلة، أم أن الأسرة مشغولة في تحقيق رغباتها الخاصة وغابت عنها الأهداف؟ إن الحياة بلا تخطيط وبلا أهداف حياة ملؤها السأم والملل والفتور. ومن أراد التخطيط لمستقبله العبادي والإيمان والأخلاق والعلم بل وحتى الدنيوي فليبادر من هذا اليوم، يمسك قلما ويكتب أهدافه حتى لا تتفلت الدنيا من بين يديه، وليكن شعار المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. وكتابة الأهداف والتخطيط للمستقبل هي من التوكل الذي ينبغي ألا يهمله المرء المسلم. وأخيرا، من مظاهر العقلية الإسلامية الواعية مراعاة السنن في الآفاق وفي الأنفس والكون. ومن هذه السنن أيها الإخوة سنن الله جل جلاله في ترتيب المسببات على أسبابها والنتائج على مقدماتها، فلا حصاد بغير زرع، ولا زرع بغير بذر، ولا بذر بغير سقي وتعهد. ومن هذه السنن سنن الله جل جلاله في نشوء الحضارات وانحلالها وقيام الدول وسقوطها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن هذه السنن سنن تغيير الأقوام والمجتمعات، فهي لا تتغير إلا بمغير داخلي من نفسها وليس من خارجها، فإذا غيرت من الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى فسيغير الله حالها، كما قال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه أيها الإخوة مجموعة من القواعد العقلية إذا أردنا أن تسير حياتنا، أن تسير حياتنا متوازنة بين العقل والعاطفة. فإذا غلب العقل العاطفة تدمر الإنسان، وإذا غلب العقل أيضا على العاطفة تدمر الإنسان. والمسلم مطالب أن يجمع بين الاثنين، بين العقل وبين العاطفة وفق الدليل الشرعي. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم البصيرة والعلم ويجنبنا الضلالة في الفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم.